الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نحن مع الحلقة الخامسة من الخواطر الإيمانية والنفحات الرحمانية والفيضات الربانية والخاطرة التاسعة، وهي بعنوان أعلى هداية وأرقاها هداية القرآن. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي إلى أقوم العقائد وأقوم الأقوال وأقوم الأعمال وأقوم الأحوال. فمهما اقترب المسلم من القرآن تزكو أعماله وتزكو أحواله، ويزداد يعني قربا يعني من ربه عز وجل. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي مهما أمر القرآن فهو يأتمر، ومهما نهى القرآن فهو ينتهي، فكان خلقه القرآن. فينبغي على المسلم خاصة في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة أن يقترب من القرآن، وأن يكون له من الأوراد التي بها يقاوم تيارات الفتن والإحن والمحن. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى اللجوء إلى القرآن والاعتصام بالقرآن وتلاوته والقيام به والعمل يعني به، حتى ينجو العبد من الفتن. القرآن هو أعظم ما يثبت المؤمنين، كما قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي قول: لولا أنزل هذا القرآن جملة يعني واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كذلك، نزل منجما على مدى سني البعثة 23 عاما، تثبيتا للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيتا للصحابة الكرام. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وإنما كان القرآن أعظم عوامل الثبات على دين الله عز وجل أمور. الأمر الأول: اشتمال القرآن على الترغيب والترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والعبد المؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب، ولا خير في من إذا أمر لا يأتمر، وإذا زجر لا ينزجر. الأمر الثاني من عوامل الثبات يعني في القرآن، أن العبد عندما يسمع القرآن يزداد إيمانه، كما قال عز وجل: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل الإيمان يزدادون إيمانا بسماع القرآن وتلاوة القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمهما ارتفعت شجرة الإيمان يعني في قلب المؤمن وثبتت في قلب المؤمن فإنها تقوى على مقاومة عواصف الشهوات وعواصف الشبهات ويتثبت بذلك المؤمن على الإيمان. الأمر الثالث من عوامل الثبات يعني في القرآن أن القرآن يعالج أمراض القلوب من الشبهات والشهوات. قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء لما في القلوب من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. يعالج القرآن أمراض الشهوات بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. الناس مشغولون بمشاكل السكن والتموين والمواصلات وغير ذلك، فإذا قرأ القرآن يجد أن القرآن ينسف الدنيا نسفا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ويصور لنا أن الآخرة هي الحياة الدائمة وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يصور يوم القيامة بأنه 50,000 سنة مما تعدون، والجنة والنار خلود. فإذا أعمل العبد قلبه في أمور الآخرة فإن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشهوات. أما أمراض الشبهات فيعالجها بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عظمة بالية يفركها وينفخها ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحيي هذا الله بعد أن رم، أي بعد أن صار هذا العظم رميما، هل يعيده الله عز وجل مرة ثانية؟ قال نعم ويدخلك النار. ونزل قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا منطق طيب، الذي أنشأ في المرة الأولى قادر لا شك على الإنشاء في المرة الثانية، والمرة الثانية يكون الأمر أهون وكل شيء هين على الله عز وجل. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فاللي عنده شبهة في البعث عندما يسمع هذا المنطق الطيب والكلام الجميل لابد أن تزول هذه الشبهة. ولذلك عندما نستمع للقرآن نجد راحة في قلوبنا، لأن القرآن ينظف ما في القلوب من شبهات ومن شهوات. فمهما سلم القلب من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات فإنه يكون أقوى على مواجهة الفتن وأثبت على طريق الله عز وجل. الأمر الرابع من عوامل الثبات في القرآن أن القرآن يشتمل على قصص الأنبياء، كما قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فدراسة القصص القرآني لابد أن تجد أن العاقبة للمتقين. لو درست قصة نوح أو هود أو صالح أو يوسف أو موسى أو عيسى أو قصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجد لابد أن تكون العاقبة للمتقين. لما حدثت الهزيمة يعني في غزوة أحد لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعبت الظنون الكاذبة بالمنافقين والذين في قلوبهم مرض كل ملعب وظنوا يعني أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة، واسى الله عز وجل المؤمنين فقال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي أن الهزيمة في أحد كانت هزيمة عارضة ولكن العاقبة لابد أن تكون للمتقين في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك كان مما يميز القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة كثرة القصص، قصص القرآني تذكير بالجنة والنار والآخرة وتقرير التوحيد. وما يميز القرآن المدني الذي كان بعد الهجرة تشريعات كسورة البقرة وسورة المائدة وسورة النساء. فاشتمال القرآن ثلث القرآن تقريبا يعني في القصص فيه تثبيت وعبرة للمؤمنين. عظم الله عز وجل هذا الكتاب فقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلو نزل هذا القرآن على جبل لعظمة هذا القرآن لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بقلوب المؤمنين؟ وقال عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الجواب محذوف لأنه مفهوم من السياق، أي لو أن قرآنا هذه صفته وهذه قدرته تقطع به تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. القرآن عجيب، يعني هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فنفس القرآن هدى وشفاء لما في الصدور بالنسبة للمؤمنين، أما الذين يكفرون بالقرآن في آذانهم وقر، فيهم عيوب يعني في أنفسهم، فالقرآن لا يصل إلى قلوبهم لأن هناك عازل يعني في آذانهم. وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، كما تنادي على شخص وهو بعيد جدا لا يسمعك، فالقرآن يناديهم للهداية ولكنهم في ضلال بعيد، فهذا بعد معنوي. أولئك ينادون من مكان بعيد ولذلك لا يستجيبون للقرآن لأنهم في ضلال بعيد. التقرب بالقرآن من أعظم القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأفضل معلم معلم القرآن، وأفضل طالب علم طالب علوم القرآن. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيقرأ ويرتل ثم تكون منزلته في الجنة عند آخر آية يسمعها. القرآن يشفع في العبد يوم القيامة هو والصيام. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، لأن غالبا يعني أهل القرآن يقومون الليل أو يراجعون القرآن. ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أفضل الذكر هو تلاوة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فكل حرف من القرآن بعشر حسنات. والعبد قد يحتاج إلى حسنة واحدة تثقل ميزان الحسنات على ميزان السيئات. فلو أن المسلم له ورد قرآني يقرأ ثلاثة أجزاء كل يوم يختم في عشرة أيام، أو خمسة أجزاء يختم في ستة أيام، أو ثلاثة أجزاء أو عشرة أجزاء يختم في ثلاثة أيام، كم يجد من ثواب يعني هذا العمل الصالح، بالإضافة إلى أن هذه الوجبة الإيمانية تعينه على مقاومة الشبهات والشهوات. قال خباب ابن الأرط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فإنما يزهد الناس يعني في القرآن أو لا يكثرون من تلاوته وسماعه لما في القلوب يعني من شبهات وشهوات، ولكن لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب غفار الذنوب عز وجل. وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. وقال: من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. لو أتاك كتاب يعني من حبيب يعني غائب، لو استطعت أن تقرأ ما بين السطور لقرأ. فالقرآن يعني كلام الله عز وجل، فينبغي على المسلم أن يهتم يعني به وأن يعتصم به وأن يحفظ يعني من القرآن يعني ما استطاع، وأن يقوم يعني به بالليل ويعمل به بالنهار قبل أن يرفع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيرفع القرآن يعني من السطور ومن الصدور، فنعوذ بالله من أن ندرك هذا الزمان كيف يعيش الناس بدون قرآن. فهذه نعمة عظيمة، وجود القرآن يعني معنى نعمة عظيمة، ينبغي أن نشكر هذه النعمة فنهتم بالقرآن ونتلوه أناء الليل وأطراف النهار. الخاطرة العاشرة وهي بعنوان محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات يقرها الشرع. هذه محبة طبيعية، أن يحب العبد أباه أو يحب الأب ابنه أو يحب زوجته، أو محبة التجارات والأموال، هذه محبة طبيعية يقرها الشرع، ولكن الشرع يهذبها. لا يجوز أن تزيد هذه المحبة الطبيعية فيكون حبك لأبيك أو لابنك أو لزوجتك أو لمالك أكثر من حبك لله عز وجل أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز يعني أن تزداد هذه المحبة الطبيعية حتى تكون أكثر من حب الله عز وجل أو حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب الجهاد في سبيل الله. وفسقهم بخاتمة الآية فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الله عز وجل ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء ومن الأبناء ومن الأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر رضي الله عنه نفسه ثم قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر يعني كمل إيمانك أو فعلت ما ينبغي عليك، وهو أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، حتى تفديه بنفسك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فينبغي أن يفدوه بأنفسهم. خبيب بن عدي رضي الله عنه عذبه المشركون عذابا شديدا وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أصلت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصاعي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قتل يوم أحد زوج امرأة وأبوها وأخوها، فقالت: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: هو على خير ما تحبين. فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. فيهون فقد الأزواج وفقد الآباء وفقد الإخوة عندما يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فر الصحابة يوم أحد وأشيع يعني في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قتل، فأثابهم الله عز وجل غما بغم، فترك بعض الصحابة الكرام القتال وقالوا: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن الربيع: قوموا فموتوا على ما مات عليه، فعلام الحياة يعني بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما لحق بالرفيق الأعلى وكان ما أشيع يعني يوم أحد كتهيئة لنفوس الصحابة لهذه المصيبة التي ما نزل بالبشرية مصيبة أكبر منها، كما عز أبو العتاهية أحد إخوانه في وفاة ابن له يسمى محمد، فقال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. فيتعزى بالمصيبة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مصيبة. كان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، فهذا أبو طلحة الأنصاري جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وخلى به طلحة بن عبيد الله في 12 أنصاريا ورهقه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا، فقال كما أنت، فقال أحد الأنصار أنا، فقال أنت، فقاتل حتى قتل، ثم رهقه القوم، فقال من للقوم؟ فقال أبو طلحة أنا، فقال كما أنت، فقال أحد الأنصار أنا، فقال أنت، فقاتل حتى قتل، حتى قتل 12 أنصاريا، ثم قال من للقوم؟ فقال طلحة أنا، فقال أنت، فقاتل قتال 12 أنصاريا، ووقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده. فأوجب الله عز وجل علينا محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدح الله عز وجل المؤمنين بشدة حبهم لله عز وجل، فقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله عز وجل من حب عبدة الأصنام والأنداد لأصنامهم وأندادهم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكيف يزداد يعني حبنا لله عز وجل حتى يكون أكثر من حب الآباء والأبناء والزوجات والأموال؟ هناك أسباب ذكرها العلماء. السبب الأول معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وتقلب القلب في رياض معانيها، إنسان يتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. السبب الثاني تدبر القرآن، فمهما تدبر المسلم القرآن علم أنه كلام الله عز وجل وقصصه ووعده ووعيده وتنزيله، فيزداد يعني حبا لله عز وجل. السبب الثالث الإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض، كما ورد في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار يعني من النوافل بعد استكمال الفرائض، والنوافل هي ما عدا الفرائض من أجناس الطاعات. قال العلماء ما بال النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض، قول أن الإنسان يفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الأجر، أما النافلة فيفعلها بإخلاص نية التقرب والتحبب إلى الله عز وجل. فلما خلصت النية في النوافل صارت النوافل هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل. أيضا من الأسباب الجالبة للمحبة مجالسة المحبين الصادقين، إذا أردت أن تحب أحدا فجالس من يحبه فيذكر لك من صفاته ما يدعو قلبك إلى محبته، فمجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلامهم. من أسباب المحبة كذلك إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، هناك أمر أنت تحبه ولكن الله عز وجل لا يحبه، فأنت تقدم ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه أنت. وكلما سلم قلب العبد أحب ما يحبه الله عز وجل وأبغض ما يبغضه الله عز وجل، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال بعضهم أحبه إلي أحبه إلي أحبه إلي أحبه إلي. من الأسباب الجالبة للمحبة كذلك الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول الإلهي والإذن العام في الثلث الأخير من الليل، كما ورد في الحديث ينزل ربنا جل وعز نزولا يليق بجلاله فيقول لا أسأل عن عبادي غيري. وفي رواية من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وفي رواية يقول أنا الملك أنا الملك، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه. فالاستيقاظ يعني في هذا الوقت وإنزال الحوائج بالله عز وجل في هذا الوقت من أسباب الوصول إلى محبة الله عز وجل. من أسباب المحبة كذلك انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، فهذا يحدث يعني في القلب يعني رقة وانطراحا، والله عز وجل يعطف على العبد ويربيه أبلغ ما يربي الوالد الشفيق ولده الوحيد. وقد يكون هذا بأشياء يتبرم بها العبد، ولكن الله عز وجل لطيف يدخل إليه يعني من الخير ما يظن يعني أنه فيه هلاك، ولكن يكون فيه خيره وفيه يعني منفعته. فهذه أسباب يعني جعلها العلماء من أجل أن يزداد يعني بها حب العبد لله عز وجل. أيضا تذكر نعم الله عز وجل عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، لأن الجلوب القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فمهما تفكر في نعم الله عز وجل عليه فإن هذا يزيده حبا لله عز وجل، فبذلك يزداد يعني حبنا لله عز وجل. وإنما أوجب الله عز وجل علينا أن يكون حبنا له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله أكثر من حب الآباء والأبناء والزوجات والأموال، حتى يكون البذل وتكون التضحية. فلا يعز الإنسان شيئا على الله عز وجل، لأنه يضحى بالمحبوب الأدنى في طلب المحبوب الأعلى. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا لله عز وجل ولنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما أمنا به ولم نره، ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.